الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في مسألة أن الفقه مبني على الدلائل والمسائل، أن الفقه معرفة المسائل والدلائل، وأن الدلائل نوعان. بعض الإخوان جزاه الله خير يقول إن لعلها أشكلت على بعض الإخوان مسألة الدلائل والمسائل. دلائل الفقه، قلنا إن دلائل الفقه كم هي دلائل الفقه؟ الدلائل نوعان، دلائل ماذا؟ كلية ودلائل تفصيلية. الدلائل الكلية هي القواعد، مثل ماذا؟ هذه في القواعد الفقهية، لكن في القواعد الأصولية الأمر وجوب والنهي للتحريم. طيب الدلائل التفصيلية مش المراد بها؟ دلائل الفقه التفصيلية ما المراد؟ نعم حسنت، يعني ما جاء من أدلة أن هذا حرام أو أنه مكروه أو أنه واجب أو أنه مستحب، يعني مثل تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم عقوق الوالدين، وجوب الصلاة، يعني جميع ما في الكتاب والسنة مما هو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو سكت عنه الشارع فأطلقه فهو حلال، فهذا هو الدلائل التفصيلية. يعني واضح أن هذه الدلائل، الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى في الأحكام التي يدور الفقه عليها. الآن دخل رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه، وهو دخول في المقصود. يقول رحمه الله: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة من المنع، يعني أصله مأخوذ من الحكمة، وهي حكمة لجام الفرس الذي يمنعه من النفار والهروب، فالأصل فيه المنع. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع المتخاصمين ويفصل بينهما ويمنع من اعتداء أحدهما الآخر، وفي الحقوق عموما. والحاكم هو القاضي، ويطلق الحكم على معاني منه الفصل، فهذا هو الأصل فيه في من جهة اللغة، وأنه معناه المنع. يقول: وجمعه الأحكام، وله تعريف من جهة الشرع في اصطلاح الأصوليين، يقولون في تعريفه: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا هو تعريف الحكم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا ذكره بعضهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع. وابن عقيل رحمه الله يقول: إلزام خطاب الشرع. وهذان أقصر، وكلام أحمد رحمه الله أمتن، مدلول خطاب الشرع. هذا هو الحكم، يعني اسم مفعول بمعنى ما دل عليه خطاب الشرع. دل على الوجوب فهو واجب، دل على التحريم فهو حرام، دل على الكراهة فهو مكروه، دل على الاستحباب فهو مستحب، سكت أو أباح فهو مباح، فمدلول خطاب الشرع. أيضا دل خطاب الشرع أن هذا الشيء ليس من الأحكام الشرعية التكليفية، لكنه من الأحكام الوضعية، فهي أيضا مدلول خطاب الشرع. ما هي الأحكام الوضعية؟ هي التي وضعها الشارع وأخبر بها أنها إذا وجدت وجب كذا، مثل زوال الشمس تجب الصلاة الظهر، غروب الشمس تجب صلاة،
المغرب. وهكذا من سائر الأسباب والشروط، من سائر الأسباب والشروط التي وضعها الشارع، لكنها لم يكلف بها، لم يكلف، إنما وضع الشارع. لكن نحن يشرح كلام الأصوليين لأنه يكثر في كلامهم في قولهم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وأنت إذا فهمت هذا فإنك أيضا تفهم ما جاء من كلام بعض المتقدمين، لأنه كالشرح له. خطاب الله المراد به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه السلام ما جاء به فهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. المتعلق بأفعال المكلفين يعني المخاطب بهذا هو المكلف. من هو المكلف؟ البالغ، العاقل، الذاكر، غير الملجأ. هذا المكلف، البالغ فغير البالغ ليس مكلف، العاقل المجنون غير مكلف، الذاكر الناس ومن في حكمه من النائم والساهي هذا أيضا غير مكلف في الأحكام التكليفية. غير الملجأ يخرج من المكره، يعني سواء أنه حمل حملا أو أكره قهرا، يعني هذا هو المكلف. خطاب متعلق بأفعال المكلفين طلبا، شف طلب، الطلب نوعان، طلب ماذا؟ فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل نوعان، طلب جازم وطلب غير جازم. الجازم حكمه وغير جازم مستحب. الترك طلب جازم وطلب غير جازم. الطلب الجازم في الترك حكمه وغير الجازم الكراهة أو تخيير. التخيير ما هو؟ يعني بين الفعل والترك، وهو المباح. إذن هذه العبارة شملت الأحكام الخمسة. أو وضعا، شوف أو وضعا، ايش معنى وضع؟ الوضع هو الجعل، الوضع هو الجعل، يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا لشيء أو شرطا لشيء أو مانعا لشيء. ومنهم من يلحق بها أشياء أخرى، لكن هذه هي المشروع، الأسباب والشروط والموانع، أسباب والشروط والموانع. فالأحكام الوضعية ليست تكليفية، الأحكام الوضعية ليست تكليفية، إنما هي علامات وضعت على وجوب الأحكام التكليفية. إذا وجدت الأحكام الوضعية لزم المكلف مقتضى ذلك. مثلا عند الأسباب، ايش من الأسباب؟ زوال الشمس تجب بماذا؟ ماذا؟ صلاة الظهر. هل هو في فعل المكلف؟ ليس المقدور مكلف، ليس في مقدور المكلف، لكنه إذا وجد الزوال وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. كذلك الشروط والموانع، الشروط والموانع. الحيض مانع للصلاة وما في حكمها مما تشترط الطهارة، فهذا أيضا ليس داخلا، لا يكل، ليس داخلا تحت قدرة المكلف. المكلف والشروط أيضا، يعني ثم نعلم أن الأحكام الوضعية نقول إنها لا يكلف بها، سواء ومنها ما هو داخل تحت قدرة المكلف وهذا واصل، ومنها غير داخل تحت قدرة المكلف، ومنها ما هو داخل تحت قدرة المكلف. فكل سبب أو شرط أو مانع
كل سبب أو شرط أو مانع داخل تحت كل سبب أو شرط أو مانع فهو من الأحكام الوضعية غير التكليفية، ولو كان داخلا تحت قدرة المكلف فلا يلزم به. مثلا نصاب الزكاة وكذلك سببها، سبب وجوب الزكاة ماذا؟ وجود النصاب، وشرطها وجود الحول، مع أنه ممكن في قدرة المكلف، في قدرة المكلف هذا لا يلزم به المكلف. هنالك استثناءات تدخل تحت قدرة المكلف، سوف نشير إليها إن شاء الله حتى تتضح هذه القاعدة في من جهة تفصيلها مما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مرتبط بالأمر الواجب أو الأمر المحرم. فتعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا، هذا هو مدلول خطاب هذا هو مدلول خطاب الشرع الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله. نعلم أن بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فيه فروق، وهذه ما نريد أن ندخل فيها لأنها قد يعني يشكل وقد تحتاج إلى شيء من البسط في بيانها، في الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ونبينها إن شاء الله في درس آخر. ثم قال الأحكام التي يدور الفقه عليها، يدور الفقه عليها، يعني إذا وجد الفقه وجدت، إذا وجد الحكم وجدت، وجد الفقه، وإن لم توجد فلا يوجد فقه. والمدار هو مدار الشيء هو ما يوجد عند وجوده ويزول عند زواله. ولذكر العلماء من مسالك العلة الدوران، يسمونه الدوران، إذا وجد العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. فهذه الأحكام الخمسة إذا اكتملت سمي معرفتها فقها، من علم الأحكام الخمسة، من علم الأحكام الخمسة كان بذلك فقيها، وصف الفقه وصف الفقه له، لأن عليها مدار الفقه. وهذا سيأتي إشارة إليها في كلام مصنف رحمه الله. يقول رحمه الله أول هذه الأحكام الخمسة الواجب، الواجب يقول الذي يثاب فاعله ويعاقب تارك، هذا هو المشهور. الواجب مثل الصلاة، الزكاة يثاب فاعله، بر الوالدين، صلة الرحم، لهم معروف النعم، هذه واجبات يثاب فاعلها ويعاقب تاركه، يثاب فاعلها لأنه مأمور به أمر وجوب، يعاقب تاركه لأنه ترك أمرا واجب. هذا التعريف المشهور. اعترض كثير من أهل العلم على هذا التعريف وقالوا إن قول يثاب فاعله هذا صحيح، لكن يعاقب تاركه هذا فيه نظر من جهة أنه يجوز العفو عنه إذا كان مسلما، وقد دلت النصوص على أنه وإن كان يعاقب أناس من أهل الإسلام لكن يعفى عن كثير منهم بشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. فالعقاب ليس حتما وليس لازما، ليس حتما ولا يقول يعاقب تاركه يعني أن العقاب لازم، والأمر ليس كذلك. عبر بعضهم قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، بذل هذه العبارة، قال الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا هو الواجب. قالوا ما ذم، لأن فاعل الحرام مذموم، والمذموم معرض للعقاب وقد لا يعاقب، هذا واضح ولا لا؟ هو مذموم لكن ما قلنا ماذا؟ ما قلنا يعاقب. ما ذم تاركه يخرج الحرام، لأنه لأن الواجب يجب فعله، يجب فعله، ومن تركه فهو مذموم من تركه فهو مذموم. الحرام من فعله فهو مذموم. ما ذم تاركه شرعا يعني لا عقلا. فالإيجاب والتحريم من طريق ماذا؟ الشرع، الكتاب والسنة. قصدا وش يخرج؟ من؟ النسيان. نعم، قصدا يكون عن قصد القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا انتفى القصد لنوم أو نسيان أو سهو فلا يعقب مطلقا. مطلقا وش يخرج؟ مطلق يعني هو مقيد. لكن هذه وهذا في الحقيقة تعريف جيد. والحدود كما نعلم تقريبية، لكنه أمتن من هذا التعريف الذي درج عليه كثير من المصنفين. وهذا التعريف ذكر صاحب التحرير ودرج عليه كثير من شراح الأصوليين. يقول ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قصدا مطلقا، مطلقا يخرج. الآن هل تارك الواجب مذموم مطلقا؟ مثل نعم المضطر قد يخرج من جهة أنه غير مخاطب. سبق معنا قلنا في عبارة يعني أنه أن الملجأ غير مكلف والمكلف. لكنه هذا مكلف. الآن صلاة يعني عندنا الواجبات في الشريعة، هل هي واجبة حتما في وقت محدد وشيء معين أو تختلف الواجبات؟ الصلاة الظهر وقتها ماذا؟ موسع ولا مضيق؟ موسع. لو الإنسان تركها في أول الوقت صلىها في آخر الوقت مذموم ولا غير مذموم؟ إيه؟ مطلقا ليخرج الوقت المفعول فيه. لأن لو إنسان ترك الصلاة في أول الوقت نقول هذا غير مذموم، هو تارك الواجب الآن، لكنه لم يتركه مطلقا لأن الوقت موسع. أيضا نفس عندنا المفعول فيه وهو الوقت، المفعول فيه وهو الوقت، وعندنا المفعول وهو نفس الواجب. الواجب قد يكون معينا وقد يكون مخيرا، قد يكون مخيرا وقد يكون شيئا معين. خصال الكفارة، خصال الكفارة وش خصال الكفارة؟ نعم مخير بين ماذا؟ العتق والإطعام نعم والكسوة، الصيام بعد ذلك. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام فيها تخيير ترتيب. فقولنا مطلقا ليخرج الواجب المفعول نفسه. فلو أنه ترك مثلا خصلة الإطعام وكسى لا يعتبر مذموم لأنه واجب مخير، ففعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا. إذا ترك جميع الخصال مطلقا فيكون ماذا؟ مذموم. أيضا باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل صار عندنا مثلا المضمة المفعول فيه وهو الوقت مثلا نعم، والمفعول مثل خصال الكفارة، والفاعل هو نفس المكلف. الواجب قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا. العيني ما فيه تخير، واجب أليس كذلك؟ لكن ليخرج الواجب ماذا؟ الكفائي. لو أنه رأيت إنسان غريق، أنتم واقفين الآن وشفت إنسان غريق أو حريق، يجب على من حضره أن ينقذه. طيب يجب خطابا للجميع، ليس لفلان، كل من كان قادر يجب عليه ينقذه، كل من كان قادر يجب عليه ينقذه. الآن واجب نزل إنسان وأخرجه وأنقذه من الغرق، الآن هل يخاطب البقية ولا ما يخاطب؟ ليخرج الواجب الكفائي إذا فعله البعض. طيب لو أن إنسان قال طيب أنا ودي لو أسوي مثل ما سوى يوم أن قدر حطب في البحر وطلع يصلح ولا ما يصلح؟ هو أنقذها الآن، لما أنقذه جاء إنسان قال أنا ودي أحوز على شيء من أجر، شو نقول؟ نقول ننزل في البحر ثانية؟ ما في غريق، ما في غريق. ولهذا يقولون الواجب كما سيأتينا الكفائي ما لا تتكرر فائدته بتكرره، العيني تتكرر فائدة بتكرره. أما الآن لو تكرر لو أنه نزل ما في فائدة، ما لا تتكرر فائدته بتكرره. فقولنا مطلقا ليخرج المفعول والمفعول فيه والفاعل على هذا التقسيم، فهذا هو الواجب كما تقدم، وهذا أمتن، وهذا أمتن. أيضا ننبه إلى أن الواجب مأمور به، مأمور به، وفي مباحث كثيرة لكن أجملها أذكرها على سبيل الإجمال، لأن نعلم بحث الأصول في خاصة في كثير من في مسائل، في مسائل في الخلاف فيها فائدة وذكره حسن، وفي مسائل في الحقيقة الخلاف فيها عقيم ويضيع الأوقات بلا فائدة. لكن منها أولا أن كلمة الوجوب والواجب يدل على الوجوب من جهة اللغة، أصل الوجوب من وجب يجب وجوبا، أو وجب يجب جبة، وجب يجب وجوبا معنى لزم، وجب الشيء يجب وجبة، وجب يجب وجبة أي سقط. المصدر في الأولى وجوب، وجوب، والمصدر في الثاني ما هو؟ وجبة. هم يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في ماذا؟ وجب يجب وجبة. تقول وجب الحجر يجب وجبة إذا سقط. في صحيح مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني مسعود وجبة، أسمع الله يعني سبحانه، أسمع سبحانه وتعالى أصحاب النبي وجبة. قال أتدرون ما هذا؟ يقول النبي عن أصحابه. قالوا ما هذا؟ قال هذا حجر أرسل إلى قعر جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ قعرها. الحجر سرعة هائلة إذا كان ساقط، من 70 خريف الآن بلغ قعرها. لما بلغ قعرها ايش عمل؟ مع شدة الضربة في قعرها صار له صوت سمع الصحابة. الوجبة، الوجبة هو السقطة، ومنها قوله تعالى وجبت، فإذا وجبت جنوبها، والسماء هي الإبل، السنة أن تنحر الإبل ماذا؟ قائمة، معقولة يدها اليمنى، إذا نحرت وهي قائمة تسقط، وجبت تسقط على ماذا؟ على الجنب، وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها. فهذا معنى الوجوب في اللغة، وجب يجب وجبة أي سقط. طيب، ووجب يجب وجوبا لزم، تقول هذا يجب عليك وجوب، وجوب تام، وكلاهما يدل على اللزوم. الوجبة ما هو المعنى من كلمة السقوط؟ يعني الأمر، الشيء الذي جاء الأمر فيه في الكتاب والسنة كأنه ساقط عليك لا محيل لك منه، مثل سقوط الحجر وسقوط الشيء الأرض ساقط سقط. كذلك هذا الواجب لا مفر لك منه، يجب عليك، أو من اللزوم، وجب يجب وجوبا من اللزوم. لكن أيهما أشد في المعنى، من الوجبة ولا من الوجوب؟ أيهما أشد؟ لا، من جهة المعنى الوجبة، الوجبة يعني الوجبة في الحقيقة وجوبها أمر حتم لا يمكن. أما مسألة اللزوم يحصل فيها مسمى الوجوب، لكنها في الوجبة أشد، في الوجبة أشد. ولهذا نذكر في مبحث
الفرق بين الفرض والواجب، هل بينهما فرق؟ هل بين فرق ولا لا؟ الصحيح أنهما مترادفان، وهذه البحث التي فيها كلام كثير، والصواب أنهما مترادفان الواجب والفرض. والخلاف أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي من جهة المعنى، لكننا نقول إن الوجوب يختلف فيما يجب وجوبا قطعي بالنصوص الكثيرة، وفيما يجب وجوب أقل من القطعي. فإذا سميت الذي يجب وجوب قطعي فرض فلا مشحة في الاصطلاح، وإن سميته واجب فلا بأس. يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يتقرب إلي بالنوافل. سمى الواجب ماذا؟ فرض، ما افترضته عليه وجبت عليه، فيطلق الفرض على الواجب. حديث أبي ثعلبة في ضعف: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب واجبات. لكن كلمة الفرض يقولون أبلغ من الوجوب، من الواجب. قالوا: لأن الفرض معناه في اللغة شو؟ ما هو الحج والقطع. إيش معنى الحج؟ من فرضة النهر، وحج الشيء وقطع يسمى واجب، والوجوب السقوط. قالوا مثلا: الحجر قد يسقط على الأرض ها؟ ولا يحفرها، وقد يسقط عليها فيؤثر فيها حفرة، فإذا أثر فيها حفرة فهو أبلغ في السقوط، وإذا لم يؤثر فهو أقل في السقوط. فهو إذا أثر كان أبلغ، كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. فليسمى الواجب القطعي بالفرض وغيره بالواجب. هذا من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. لكن من جهة التفريع الفقهاء رحمه الله فرقوا، جعلوا في الصلاة أركان وواجبات، وفي الحج أركان وواجبات، وهكذا العمرة، هكذا كثير المسائل. فالأركان يطلقون عليها فرائض كثير من الفقهاء، والواجبات هي أقل منها في باب الرتبة. لكن الجميع سمى واجبات، لو سميت أركان الصلاة واجبات الصلاة لا بس، لكن من جهة التفريق فإنه يفرق بينهم من جهة التمييز بينهم، مع أن كثير من العلم لم يفرق بين واجبات الصلاة جميعا، ويقول كل ما وجب فيها فهو ركن فيها. ولهذا يحصل خلاف في بعض الأشياء في ركنيتها، منهم من يقول إنها ركن، ومنهم من يقول إنها واجب، والدليل واحد. فالمقصود أن الواجب الذي ذهب فاعله على كلام صنع هو يعاقب تاريخه، تقدم التعريف الثاني وهو أمتن وأقوى. يقول: والحرام ضده، ضد الواجب، يعني معنى الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه. كذلك هذا التعريف في قوله: الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يثاب تاركه. نستطيع أن نستخلص تعريفا آخر أيضا في الحرام: ما ذم فاعله شرعا، ما ذم فاعله شرعا، هذا هو الحرام، ولو قولا أو عمل قلب. ما ذم هذاك ما ذم تاركه، هذا ما ذم فاعله شرعا، مثل ولو قولا مثل الغيبة، وعمل قلب مثل النفاق وما أشبه ذلك. ولم نقل مطلقا، لأن الحرام لا تخيير، لا يأتي فيه ما يأتي في الواجب من جهة الواسع والمضيق. والحرام كالواجب من جهة أنه مراتب، فيه ما هو شديد الحرمة وما هو أقل، ما هو أقل. والذي ذكره المصنف رحمه الله في قول: الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يرد عليه ما ورد على ماذا؟ مسألة الواجب الذي في قوله: ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. الذي الحرام في قوله: الذي يثاب الذي يعاقب فاعله
تقدم أنه قد يعفى عنه، كما أن ترك الواجب حرام ففعل الحرام حرام، فعل الحرام حرام لا يجوز، لكن يجوز العفو عنه. ولهذا عبرنا بقول ما ذم شرعا تاركه ولو قولا أو عمل قلب، هذه زيادة، ومع أن أول التعريف يكفي. المسنون، المصنف عبر بالمسنون، وكثير من الأصول يعبرون بماذا؟ بالمستحب، يقولون المستحب. بعض أهل العلم يقول إن هذه الاصطلاحات المسنون، السنة، الواجب، الرغيبة، الفضيلة، اصطلاحات لا أصل لها في باب التقسيم، وكل معناها واحد، لكن لا شك أن هذه الأمور المستحبة بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، وهي في الأصل مستحبة، لكن منها ما يتأكد ومنها ما هو دون ذلك. يقول رحمه الله: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الذي يثاب فاعله، هذا واضح ما في إشكال عليه، يعني يجازى فاعله ولا يعاقب تاركه، يجازى فاعله أيضا ولو قولا وعمل قلب أيضا، مثل ما يقع في القلب من الخشية يعني مما هو زائد عن أصل الإيمان الواجب، وكذلك الأقوال المستحبة من السلام والنصيحة وما أشبه ذلك، وقول الخير من جميع الكلمات الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، لأنه مسنون، ومن تركه فلم يترك أمرا واجبا، إنما ترك أمرا مسنونا. سمي مسنون يعني من سننت الماء على وجهي إذا أدمت إسالته، أدمت إسالته. والمعنى أن المسنون يشرع المداومة عليه ويشرع الإكثار منه، وغالب الأمور المسنونة تكون يعني ليست كثير منها ليس مقيد بوقت ولا بحال، فيشرع المداومة عليها، وللأخذ من السنة ومن سل الماء، وهو إدامة أو إدامة صب الماء على الوجه، سننت الماء على وجهي إذا أدمت صبه عليه. قال: الإثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ضده، المكروه ضده، ما هو ضده؟ يكون الذي يثاب ولا يعاقب فاعله، الذي يثاب تاركه، ضد المسنون، كما أن الحرام ضد الواجب. ولا يعاقب فاعله إذا ترك المكروه لله عز وجل، إذا ترك المكروه فإنه يثاب، لأنه امتثل أمر الشارع في النهي عنه، وكذلك إذا فعله لا يعاقب، لأنه لم يفعل أمرا محرما فليس مذموما. مثل النوم قبل صلاة العشاء، حكمه مكروه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول برزة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، فالنوم قبلها مكروه ليس محرم، فلو نام قبلها نقول أتى أمرا مكروها. إذا تركه امتثالا لأمر الشارع يثاب، وإذا أيضا تركه قاصدا الاستعانة على الحضور الصلاة كان أبلغ. ومن قول كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا يدخل فيه المكروه بمعنى التنزيه، ويدخل فيه كما سيأتي المكروه معنى المحرم. قيل وقال، قال فلان، إنسان ينقل المقالات، فلان يقول وقال فلان، ومن أكثر من هذا يخشى أن يقع في ماذا؟ في الكذب، كثرة السؤال، قيل كثرة المسائل التي يحتاج إليها، وقيل السؤال عن المال وسؤال الناس المال، وقيل يعم هذا وهذا، ففيه أنواع من المسائل مكروهة، فيه أنواع من محرمة. ولهذا يعني سعد بن وقاص رضي الله عنه أعظم المسلمين في المسلم جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، سأل عن شيء يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. ولهذا كان الصحيح أن المكروه في كلام الشارع يطلق على الحرام، يطلق على الحرام. ولما ذكر سبحانه وتعالى جملة من المحرمات سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك عند ربك مكروها، أي محرما. فالمكروه يطلق على المحرم، وجاء في عبارة السلف كثير، لكن في اصطلاح الأصوليين جعلوه دون رتبة الحرام وليس محرما من باب البيان حتى يخرج المكروهات، لكن إذا كان المكروه محرما فلا بد من دليل يدل على ذلك، يدل على ذلك. ولهذا الكراهة كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية وخلاف الأولى. كراهة تحريمية مثل ما سقط في المحرمات التي ذكر سبحانه وتعالى قال كل ذلك كان شيئا عند ربك مكروها، ومثل مثلا السؤال المحرم فليها لكم قيل، حديث هذا يدخل فيه المكروه معنى المكروه كراهة تنزيهية والمكروه معنى المحرم. قيل وقال إذا كان يقول الكذب أو لا يتحاشى ويقع في الكذب أو التقول على الغير. الكراهة التنزيهية مثل ما تقدم في النوم قبل العشاء يدخل فيه أيضا بمعنى ترك الأولى، الكراهة معنى ترك الأولى دون الكراهة التنزيهية، مثل الأكل المتكئ. الأكل المتكئ هذا لا يبلغ إلى درجة الكراهة التنزيهية، لكن الكراهة التي هي خلاف الأولى، وكل ما كان خلاف الأولى فهو مكروه، فهو مكروه، لكن لا نقول يتنزه عنه، لكن الأولى أن لا تفعله. ولا نقول إن من تلبس به فقد تلطخ بأمر يشرع التنزه عنه أو يكون يوصف بهذا، وأن التنزه عنه من وصفه لا، نقول خلاف الأولى. شو الدليل عليه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي جحيفة أما أنا فلا آكل متكئا، ما نهى عنه، قال أما أنا، يعني أن من هدي ومن سنتي أني لا آكل متكئا، فدل أنه على خلاف الأولى. والصحيح أن الاتكاء يشمل الميل على أحد الشقين الأيمن أو الأيسر، ويشمل أيضا التربع، أيضا هذا هو الصواب في كل يسمى اتكاء، لأنه في اللغة إذا كان اللفظ يصدق على جميع المعنى، يصدق على جميع على ألفاظه كلها، فلا حرج أن يطلق عليها إطلاقا واحدا، يسميه علماء البلاغة عموم المجاز، عموم المجاز، يعني يطلق على هذا الميل على الشقين اتكاء والتربع اتكاء، كله يسمى اتكاء، مثل ما نطلق على الأمر على المستحب بأنه مأمور، وعلى أن الواجب مأمور، هذا مأمور وهذا مأمور، لكن يتبين هذا بالدليل وهذا بالدليل. فهذا كله مكروه، مكروه. يقول نعم والمكروه، والمكروه ضده. الخامس من الأحكام المباح. المباح في اللغة من باح الشيء إذا ظهر، ومن باحة الدار لحضورها، من باحة الدار يظهر باحة، ومنه باحة بالسر إذا أظهره. فهو قد ظهر وباح بمعنى ظهر، باحة بمعنى ظهر، وهو في الشرع ما خلى عن مدح ودم. يقول صنه هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، يعني لا يعني فعله وعدم فعله، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، هذا معناه. ومنهم من عبر كما في واختصر التحية وغيره ما خلا عن مدح وذم، ما خلا عن مدح وذم. وهذا في الحقيقة عبارة مصنف يمكن أن تكون أكمل، لأن ما خلا عن مدح وذم قد يخرج منها أشياء، يخرج منها أشياء ويسمونها الإباحة العقلية، الإباحة العقلية. لأن الإباحة عندنا نوعان: ما جاء من الشارع التصريح بأنه مباح، حل لكم صيد البحر وطعامه وأحل الله البيع، اليوم أحل لكم الطيبات، جاءت النصوص بأنها حلال، لك أن تتناول هذا أو أن تتناول هذا، لك أن تصيد ولك أن لا تصيد، وأحل لكم ليلة النساء، رفضوا إلى نسائكم أحل لك أحل. هذا كان في أول أمر لا يجوز، أحله الله سبحانه وتعالى، أحله صار حلال، فهذا كله حلال، بمعنى أنه له أن يفعل وله أن لا يفعل. أيضا يطلق الحلال على ما لم يأتي فيه دليل من الشرع، سكت الشرع عنه، سكت الشرع عنه، وهو مستوي الطرفين، مثل سائر الأمور التي لم يأتي من الشارع فيها نص سكت عنها، نقول الأصل فيها الحل. وهنا تأتينا قاعدة: الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع وسكت الشارع عنها ما حكمها، وسيأتي الإشارة إليها لكي نصنف ذلك إن شاء الله في قوله: أما المباحات. نعم، واضح في شيء في مسألة أقسام الحكم، واضح في كلام المصنف رحمه الله. نعم،
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
نعم، وينقسم الواجب، المصنف رحمه الله لما ذكر الأحكام الخمسة فرع على الواجب لأهميته، ولأن الواجب والإيجاب هو الأصل، هو الأصل في التكليف. ولهذا سيأتينا في مسألة المصالح والمفاسد أن الشريعة بنيت على المصالح، والمصالح لا تكون إلا في الأفعال، حتى إن بعض الناس أرجع الشريعة كلها إلى المصالح، الشريعة هي تحصيل المصالح وتحقيقها، هذه بعثت لتنمم صالح الأخلاق كما رواه محمد، كما قاله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه أحمد رحمه الله بإسناد جيد، قال ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، جاء بلفظ مكارم، لكن هذا أجود معنى وسندا. فينقسم الواجب إلى فرض عين، فرض العين تقدم الإشارة إليه، وهو الذي يجب عينا على كل مكلف، وهو ما تتكرر مصلحته بتكرر، فرض العين يعني ولا يقوم بأحد عن أحد، كل يؤدي الواجب لنفسه، كل يؤدي وهو مقصود لذاته، يطلب فعله من كل مكلف، المكلف من التكليف، من التكليف. والمكلف له شروط وله حدود، وهذه لن ندخل فيها، لكنه المكلف إذا بلغ ما يكون بمكلف سواء كان ذكر أو أنثى وجبت عليه التكاليف الشرعية، والمكلف إذا بلغ 15 عاما في حق الرجال والنساء، أو الإنبات في حقهما، وكذلك الإنزال في حقهما، وتزيد المرأة بالحبل والحيض في حق المرأة 5، وفي حقهما جميعا 3، الشريكان في 3. لكن هناك له شروط: بالغ عاقل، والبالغ تقدم يعني استعجلنا فيه، لكنه البالغ هو بأحد الأسباب المتقدمة. عاقل يخرج المجنون، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا تكليف عليه، ومنه المعتوه أيضا يلحق به من الشروط الذاكر غير الملجأ، الذاكر غير الملجأ كما تقدم. وهو أي الواجب العيني هو جمهور، إيش معنى الجمهور؟ أي معظم، من قولنا هذا قول الجمهور. إيش معنى قول الجمهور؟ أي معظم أهل العلم أو الأكثر من أهل العلم، يعني أكثر أحكام الشريعة، وهو جمهور أحكام الشريعة، جمهور أحكام الشريعة، يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرض عن يطلب من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. والواجب تقدم الإشارة إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها.
نعم. يقول القسم الثاني: وإلى فرض كفاية. المصنف رحمه الله يقول: وهو جمهور أحكام الشريعة بالنسبة إلى فرض الكفاية، يعني أنهما قسمان، فرض عين وهذا هو الغالب بالنسبة إلى فرض ماذا؟ الكفاية، إلى فرض الكفاية. فغالب الأحكام وأكثر الأحكام هي الأحكام الواجبة، أما فرض الكفاية بالنسبة إليها فهو قليل. وإلى فرض كفاية، الكفاية هو يسمى الفرض الكفائي، ما هو؟ هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، سمي فرض كفاية لأنه يخاطب به الجميع، في الأصل يخاطب به الجميع، ثم إذا قام به من يكفي، ما نقول البعض أيضا، نقول إذا قام به من يكفي هذا الأحسن، لأن فرض كفاية. فلو أنه مثلا الجهاد، إذا تعين الجهاد وجب أن يقوم به من يكفي، فلو خرج للجهاد عدد لا يكفي وجب أن يزيد العدد حتى يؤدوا الواجب به، يعني إذا هذا إذا لم يكن عينا، إذا لم يكن عينا. فإذا وإذا تعين، إذا تعين فإنه يجب أن يقوم به من يرفع هذا الواجب العيني على العموم من جهة الخطاب، لأنه في حال الخطاب العام عينا على الجميع، يعني على الجميع من جهة العموم، ثم إذا قام بيكفي سقط عن الباقي. وتقدم أنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، فإذا جهد المسلمون ودخل الكفار في دين الله وأسلموا أو فتحت بلادهم، في هذه البلاد فتحت انتهى الأمر، ما حد انتهى الأمر. ولهذا يقول الله عز وجل: كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم. فالمقصود تحصيل المصلحة بجهاد الكفار، فإذا حصل حصل المقصود. وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله، يعني المقصود في فرض الكفاية هو نفس الفعل، يعني المقصود نفس الأمر المفعول لتفعله، أما العين فالمقصود به الفاعل ومخاطب به الفاعل، أما فرض الكفاية لا، المقصود نفس الفعل المكلف به، وفرض العين المقصود به نفس الفاعل. فلهذا على كل إنسان أن يقوم بفرض العين. أما فرض الكفاية فالمقصود حصوله، قول تحصيله زيادة بيان، المقصود حصوله وتحصيله. فإذا حصل فرض العين فرض الكفاية انتهى الأمر، مثل ما تقدم في إنقاذ الغريق والحريق، إذا أنقذ انتهى الأمر، لا يقصد مخاطبة كل إنسان لا. ولهذا قال: من المكلفين لا من كل واحد بعينه، لأن فرض كفائي. ثم ضرب أمثلة رحمه الله: كتعلم العلوم عموما والصناعات النافعة والأذان والأمر معروف والنهي عن المنكر ونحو كتعلم العلوم والصناعات والأذان والأمر معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، يعني مثل تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه وما أشبه ذلك من الواجبات الكفائية. ما ذكر المصنف رحمه الله ذكره أيضا كثير من الأصوليين، وقد ناقش ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة مسألة فرض الكفاية وقال إنه لم يقع على حد مضبوط له، وذكر كلام بعض الأصوليين في وجوب أشياء من الطب والعلوم والصناعات من الحلافة من الفلاحة والحدادة والخرازة والنجارة، وذكر أنواع منها وقال إنهم جعلوها من الواجب الكفائي، قالوا هذا كله هوس وخبط، كله هوس وخبط، وذكر كلاما يعني ما معناه أنه لا يجب إلا ما يحتاج إليه من ذلك. أما أن نقول على العموم يتجب هذه الأشياء وجوبا كفائي وأنه إذا لم يفعلها أهل الإسلام ولم يؤدوها فإنهم آثمون، كل هذا مما لم يوجبه الله ولا رسوله، من لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن أوجب شيئا لم يوجبهما فقد تعدى. وقال إنه لا يجب من ذلك إلا ما يحتاج إليه. وذكر أيضا مسألة الأصول في أصول الفقه وما يجب منه، وقال ما معناه إنه حينما قالوا إن أصول الفقه فرض كفاية عموما في تعلمه قال لا يجب منه إلا ما يحتاج إليه. هذا أيضا كلامها عظيم رحمه الله، ينفع طالب العلم، ليس على ذلك أن لأجل أن يستطيع أن يستنبط الأحكام أن يدرس جميع ما ذكره الأصوليون، لا، يعني يدرس جملة من الأحكام يكون عنده بها تأصيل في استنباط الأحكام بدون مراعاة قوانينهم واصطلاحاتهم، إذا درس جملة من هذه المسائل وأتقنها لا يلزم أن يعبر بعباراتهم، بل هو يستقي الأحكام ويستنبطها ما دام أنه فهم المراد والمقصود، يستنبط الأحكام بالقواعد التي فهمها من أصول الفقه. أما ما يذكرونه مثلا من وجوب أشياء وما ذكروه في شروط المجتهد وما ذكروه مثلا من في ما يجب في علم اللغة وما يجب مثلا في علوم البلاغة وما أشبه، كل هذا مما رد رحمه الله، وقال إن هؤلاء يعني في معنى كلامه، وهذا الواقع إن كثير من هؤلاء لم يعانوا مسائل الفقه ولم يعرفوا خاصة هؤلاء الأصوليون، لكنهم مجتهدون وبالجملة ما احتوج إليه فإنه فرض كفاية. وكل إنسان يختلف، طالب العلم ليطلب العلم يتعين عليه إذا أراد مثلا أن يتكلم في المسائل وفي مسائل العلم ويبين للناس الأحكام ويفتيه في مسائله، يجب عليه أن يتعلم من أصول الفقه ما يعينه على هذا الفهم من القواعد التي يفهم بها النصوص، لأن المقصود هو فهم النصوص من الكتاب والسنة، هذا هو المقصود، تقدم الإشارة إلى هذا، وأن هذه الأصول وسيلة. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم بعدهم كانوا يفهمونها بالسليقة ويدركونها، فلما احتاج الناس إلى فهمها دونت وضبطت، لكن ليس كما ذكروه وكما دونوه في كتبهم. ولهذا يذكرون في مقدمات وأشياء في كتبهم مما ليس عليها أثارة من علم رحمة الله عليهم. يقول وهذه الأحكام الخمسة اللي تقدمت تتفاوت تختلف تفاوتا، يعني أكد بالمصدر يعني متفاوتة تفاوتا كثيرا تأكيد بحسب حالها في نفسها، يعني الواجب يختلف ومراتبها وآثارها بحسب حالها، يعني تتفاوت فيها الواجب وفيها المستحب وفيها الحرام وفيها المكروه ومرتبتان، والمباح من هذه الأحكام ومن هذه الأحكام، وكذلك مراتبها، فالواجب له مراتب، والحرام له مراتب، والمستحب له مراتب، والمكروه له مراتب. تقدم إشارة إلى مراتب الحرام، إن الحرام له مراتب. أعظم المحرمات الشرك، يلي قتل النفس، يليه الزنا، ثم سائر المحرمات الأخرى من الخمر وعقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة، رأس المحرمات هذه، ثم الموبقات السبع اللي في حديث مولانا الصحيحين، تجتنب السبع الموبقات، مختلفة مراتبها. كذلك الواجبات رأسها وأعظمها الإيمان، وإن كان هذا المبحث في الأحكام التكليفية الشرعية العملية، لكن من باب البيان يذكر فيها الأحكام متعلقة بالإيمان والتوحيد. فالواجبات مراتب. كذلك المستحبات، في مستحب متأكد مثل السنن الرواتب، يليه السنن، يعني في باب الصلاة يليه السنن المقيدة وليست رواتب. السنة قبل العصر أربع، بين أذان الإقامة ركعتان، سنة الضحى مقيدة بالضحى، وهكذا. يليه سنن عارضة مقيدة، تحية المسجد، ركعتا التوبة وما أشبه ذلك، سنة الاستخارة. يليه النوافل المطلقة التي لم تقيد لا بحال ولا بوقت، من سائر النوافل، الصلاة بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، الصلاة بعد العشاء، صلاة من آخر الليل في غير صلاة الوتر. فهذه تختلف مراتبها وآثارها، وهذا كله من باب يعني التسامح في العبارة. فإذا اختلفت المراتب لا شك أن آثارها تختلف، أثر الواجب المتأكد غير أثر الواجب غير المتأكد، الواجب اللي هو معنى الفرض غير الواجب الذي دونه. الحرام كذلك له مراتب وأثاره كذلك، وهذا يتبين أيضا فيما بعده من ذكر المصالح في كلامه رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
نعم. يقول رحمه الله: فما كان مصلحته، هذا تفريع على ما تقدم، ولهذا قالوا الفاء تفريع لما تقدم في قوله تتفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها وأثارها، تقدم الإشارة إليه، لكنه شرح رحمه الله. ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، هذا هو الواجب. الواجب يعني عندنا الشريعة تنقسم أربعة أقسام: مصلحته خالصة أو راجحة، مفسدته خالصة أو راجحة، هذه هي المراتب. والشريعة جاءت بهذه الأمور الأربع. فما كانت مصلحته خالصة فهذا يأمر الشارع به، مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مصلحة خالصة من كل وجه، مصلحة خالصة، وسائر أعمال البر مثل الصدق، بر الوالدين، كذلك الصلاة والصوم، هذه. وفي الغالب أن الفروض العينية مصالحها خالصة، مصالحها خالصة. أو راجحة يعني ما كان فيه مشقة، فيه مشقة، ولكنه ليس خالصا من كل وجه، ليست المصلحة خالصة من كل وجه، فيه مشقة. ومنهم من يسميها مفسدة يسيرة، لكن غلبت مصلحته على مفسدته، غلبت مصلحته على مفسدته، فلهذا كانت مصلحة راجحة. مثل الجهاد في سبيل الله، مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مصلحة راجحة، لكن فيه بذل النفوس وقتل النفوس وإزهاقها، هذه نوع من المفسدة. فإذا يقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لما يقع فيه من قتل النفوس وإزهاق الأرواح في سبيل الله، فهو مصلحة راجحة غلبت على مفسدته، فالشارع جاء بها، ويأتي بالمصالح الخالصة ويأتي بالمصالح الراجحة، فهذه كلها واجبة، لكن وجوب الخالص آكد من وجوب الراجح، وجوب الخالص آكد من وجوب الراجح. فيه الأذان وقتنا
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين. فكما قال المصنف رحمه الله تعالى المصلحة الخالصة والراجحة هذه مأمور بها، والمفسدة الخالصة والراجحة هذه منهي عنها، وهذه هي الشريعة جاءت بهذه الأمور جميعا. ومن أهل العلم من قال إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، اختصرها في هذه القاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد، هذا ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله، وهذا صحيح، تحصيل المصالح المصالح الخالصة والراجحة، نعم، ودرء المفاسد ماذا؟ المفاسد الخالصة والراجحة. وضايق بعضهم هذا الاصطلاح وهذا الحد وقال لو قيل إن الشريعة جاءت بتحصيل إن الشريعة كلها هي تحصيل المصالح بس لكان صحيحا. الشريعة هي تحصيل المصالح، واضح وواضح. يعني إذا قلنا الشريعة مبنية على تحصيل المصالح، لأن ما يمكن تحصيل المصالح إلا بدون المفاسد، فهو كما يقال من باب دلالة المطابقة واللزوم. يعني دلت هذه القاعدة في تعريف الشريعة أو مرجع الشريعة على المصالح بماذا؟ بالمطابقة ولا باللزوم؟ كلمة تحصيل كلمة مصالح بالمطابقة ذكرناها بالمطابقة، لكن هل ذكرنا اللزوم؟ هل ذكرنا المفاسد ولا ما ذكرناها؟ لكن يلزم من تحصيل المصالح فيكون دلالة هذا اللفظ على درء المفاسد دلالة المطابقة ولا دلالة اللزوم؟ دلالة اللزوم. ما معنى اللزوم؟ اللزوم هو ما لم يذكر لكن يلزم عقلا، يلزم عقل، يلزم عقلا أنه دل عليه هذا اللفظ، يعني ليس مذكورا لا مطابقة ولا تضمنا، لا مطابقة ولا تضمن. مثل الشريعة تحصيل المصالح ودرء المفاسد دلت، يعني قول تحصيل المصالح ودرء المفاسد دلت عليها بماذا؟ بالمطابقة. طيب على أحدهما بالتضمن، على تحصيل المصالح بالتضمن، على درء المفاسد على أحدهما بالتضمن، وعليهما جميعا بالمطابقة. إذا اختصرتها وأزلت منها درء المفاسد وذكرت تحصيل المصالح، ستكون دلالة على درء المفاسد باللازم، دلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. ودلالة اللزوم دلالة من دلالات الألفاظ، ولهذا قال بعضهم إن الشريعة دلت على إن الشريعة تحصيل المصالح، ودرء المفاسد دلت عليها باللزوم، يعني اللازم العقلي، اللازم العقلي. سيأتينا في باب دلالات الألفاظ هي بالمفاهيم، وهي من الدلالات المهمة لطالب العلم. هذه القاعدة اللي لك وصلنا لها استدل العلماء عليها بآية، قالوا إنها من أجمع الآيات ويذكرونها كثيرا في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وش اشتملت عليه هذه الآية؟ على ماذا؟ تحصيل المصالح. وعلى طيب تحصيل المصالح أين هو في الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل والإحسان من المصالح، مصالح من المصالح خالصة، هذه مصالح إن الله يأمر بها. جميع ما يدخل تحت عمومها فهو مأمور به وهو من المصالح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بالعدل والإحسان جامعة، الله أكبر، وإيتاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه ما هي؟ المفاسد هذه والبغي، يعني الفحشاء والمنكر والبغي، هذه هي المفاسد. يعني ذكر في باب المصالح ثلاثة أمور، وفي باب المفاسد ثلاثة أمور، بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالشريعة كما ذكر رحمه الله جاءت بهذه، لكن مراتبها وآثارها مختلفة، هذه قاعدة واسعة جدا ومباحثها طويلة وكثيرة، لكن طالب العلم يعني حينما يستحضرها ويقرأ شيئا مما تكلم به على العلم ثم يستعرض أوامر الشريعة يزداد فهمه ونظره، يعني التأمل والنظر، يعني يعمل فكره ونظره في هذه المصالح وما تأتي به، يمنحه الله شيء من الفهم والإدراك. فما كان المصلحة خالصة أو راجحة، قول خالصة ذكر بعض العلماء مبحث هل في الدنيا مصالح خالصة كما ذكر المصنف رحمه الله، أو أن المصالح راجحة ليست خالصة. كلام مشهور أن فيها مصالح خالصة وراجحة. نعم
Thank you.
توحيد، نعم مصلحة، لكنه ماذا؟ تكليف. تكليف هم يقولون هذا أي مصلحة لا شك. هم يقولون إن أردتم، يعني بعضهم يقول إن المصالح الخالصة، المصالح الخالصة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، التي أمر بها، إن أردتم ب، لأن من يخالف يقول إن ليس في الدنيا مصالح خالصة، لو كانت الدنيا مصالح خالصة لكانت هي والجنة سواء، هي الدار التي فيها المصلحة من قلت لا مسند فيها. أما دار الدنيا مهما اشتملت فهي دار الأكدار وفيها ما فيها، وإن كانت فيها مصالح لكن ليست مصالح خالصة، فيها المصالح في ضمنها مفاسد. بعضهم توسط قال إن أردتم بالمفاسد المشقة، هذا صحيح، التكاليف الشرعية فيها مشقة لكنها مشقة في حدود المكلف. ثم المكلف هو في الحقيقة حينما يترك التكاليف الشرعية وينفلت تكون مشقته وشقاؤه أعظم وأعظم، لكن هي في نفسها تكاليف، والتكليف هو الأمر بما يشق، تكليف الأمر بما يشق، لكنه ليس تكليفا بما لا يطيق. أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب، سيأتينا أمر إيجاب هو الأمر ما جاء الشارع عاملا به، فالأصل أنه أمر إيجاب، الأصل أنه أمر إيجاب، إلا إذا دلت القرينة على أنه استحباب فإنه مستحب. قال أو استحباب، وهذا يبين أن الواجب والاستحباب كلاهما مأمور به، كلاهما مأمور به. هذه ما وقع فيها الخلاف، هل المستحب مأمور؟ المصنف يقول أمر إيجاب أو استحباب، يعني يدل على أن المستحب ماذا؟ مأمور به، لكن قال بعضهم إن المستحب غير مأمور به، واستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا الذي يخالف المستحب لا يتوعد بهذا، وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله يكون الخيرة من أمرهم. قالوا مستحب في خيرة ولا ما في خيرة؟ في خيرة، مو بتخيير خيرة، تخيير استواء، لكن نقول خيرة يعني إن فعل فهو أفضل وإلا فلا يلزم. وقالوا وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مأمور به ولا ما أمر به؟ قال لا أمرتهم بالسواك، قال أن السواك مأمور به، والصواب أنه مأمور. وقول لا أمرتهم به يعني أمرتهم أمر إيجاب، وما جاء في الآيات المراد به فليحذر الذين خالفوا الأمر أن يصيبهم فتنة الأمر الواجب، كذلك ما كان مؤمن ومؤمن إذا قضى الله ورسوله يكون لهم خيرة في الأمر الواجب. نحن نقول الأمر المستحب ما دلت القرينة على استحبابه، ما دلت القرينة على استحبابه، وإذا صرفت الأمر من الوجوب إلى استحباب كان أمرا مستحبا، أو جاء أمرا عاما وفعلوا الخير سابقوا إلى الأمر، سابقوا إلى مرفقة ربكم، هذه أوامر يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، سارعوا سابقوا أوامر يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب. فلهذا كان الصواب أنه مأمور به، لكنه الأمر له مراتب، أمر إيجاب وأمر استحباب. وما كان مسألته خالصة هذا أو راجحة فهذا هو الحرام، خالصة مثل الشرك والكذب والظلم، أو راجحة مثل ماذا؟ مسألة راجحة شرب الخمر والميسر والقمار، هذه فيها مصالح، فيها مصالح، كانوا في الجاهلية يشربونها، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء، يقولون يعني، لكنها مصالح وفيها مفاسد غالبة، وقاعدة الشريعة أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد أعظم شكوا الحكم يحرم يكون محرما، هذه قاعدة الشريعة في هذا.
ولهذا إذا وجد أمران مصلحة ومفسدة فكانت المصلحة منغمرة في المفسدة في الأولى درى المفسدة ولا تحسين المصلحة درى المفسدة يعني اجتمعت المصلحة ومفسدة وكانت المصلحة منغمرة أو بالنسبة إلى المفسدة قليلة درئت المفسدة وتركت المصلحة. الذي بال في المسجد بال في المسجد قوله في المسجد ماذا؟ مفسدة ونهيه عنه مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام هل حصل هذه مصلحة ولا درى المفسدة؟ درى المفسدة لم ينهى، مع أن النهي عن دون المسجد مصلحة شرعية، لكن لما كان نهيه يترتب عليه ماذا؟ مفسدة. فهو الصحابة رضي الله عنهم بادروا في الإنكار لأنهم يعلمون هذا أمر منكر ولم ينتبهوا إلى الآثار، لأنهم يتعلمون من عليه الصلاة والسلام، فالرسول نبههم عليه الصلاة والسلام إلى الآثار، قال مه دعوه. من أنكر عليه؟ أنكر على أصحابه ولا على الأعرابي؟ أنكر على أصحابه عليه الصلاة والسلام. مه دعوه لا تجرموا عليه بولة. جلس يقول في المسجد حتى فرغ، النبي ينهى أصحابه ولا يشعر. ما أعظم هذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام. إنك لعلى خلق عظيم. تركه حتى هذه الأمور التي فيها، وفي الحقيقة هذه مفاسد، لكن وهذا الحديث نستخرج من قواعد كثيرة في المفاسد، لكن هذه قاعدة واحدة، لكن نستخرج من أيضا قاعدة المفسدتين أيضا. ممكن تتأمل تستخرج من قاعدة إذا اجتمعت مفسدتين، يعني وفي مصلحة في قاعدة المصلحة الصغيرة والمفسدة الكبيرة، وفي أيضا المفسدة الكبيرة والمفسدة الصغيرة. يعني عندنا بولة في المسجد ماذا؟ مفسدة. الإنكار عليه مفسدة أكبر، يترتب على الإنكار مفسدة أكبر، ربما يكون سبب لردته. فلهذا ترك النبي، يعني نقول إذا اجتمعت مفسدتان فلم يمكن دفعهما، بل لا بد من ارتكاب أحدهما، ندرأ المفسدة العليا ونرتكب المفسدة الصغرى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتكب في سبيل في عدم في إقرار على ذلك، أو رأى أن المفسدة هذه الإبقاء عليها أولى لما يترتب على درئها من المفسدة الكبرى، مفسدة الكبرى. أيضا قضية قاعدة أخرى، قضية تلازم الحسنات والسيئات، تلازم، يعني لا يمكن إلا ما يمكن أن تدفعهما جميعا ولا أن تحصلهما جميعا. هذه قضية التلازم قاعدة واسعة جدا وهي مهمة في هذا الزمان، قاعدة التلازم بين الحسنات والسيئات. يعني عندك أمر منكر وعندك أمر معروف، أنت حينما ترى الأمر المنكر والأمر المعروف تريد أن تنكر المنكر وتريد أن تقر المعروف، لكن لا يمكن لك ذلك، لا بد من حصولهما جميعا أو دفعهما جميعا، متلازمان. البصير صاحب البصر النافذ والفقيه ينظر بعينين، ينظر إلى المفسدة وينظر إلى المصلحة، ينظر المفسدة، هما متلازمتان ما يمكن أن تدفعهما، لا بد من إقرار شيء منهما، هو يريد أن يدفع الشر ويحصل الخير. ولهذا يقولون ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، إنما الذي يعرف ماذا؟ خير الخيرين وشر الشرين. الخير من الشر تعرف ماذا؟ البهائم، البهائم تعرف ما يضرها فتجتنبه، تعرف ما ينفعها، لكن الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذه قاعدة إذا أخذت تنفع في باب الإنكار، إنكار منكر، في باب الدعوة إلى الله، في باب التعامل، تعامل الرجل مع أهله وأولاده، تعامل الرجل مع زوجته، تعامل الرجل مع جيرانه، تعامل الرجل مع من يدعوهم إلى الله، هذه القواعد من
من أوجب الواجبات خاصة في مثل الزمن مع كثرة الفتن وكثرة الشرور، قد نبه عليها تقي الدين رحمه الله والعز بن عبد السلام والشاطبي رحمه الله في موافقات وفي الاعتصام في متفرقات من كلام تقي الدين رحمه الله، قاعدة واسعة عظيمة. الشأن أن المصنف رحمه الله يقول وما كانت مفسدته خالصة أو راجعة فهذا يحرم، لكن الخالص أشد من غيره. نهش عن الشأن نهي تحريم أو كراهة مثل ما تقدم، يعني إذا كان مكروها. فهذا الأصل يعني يحيط بجميع المأمورات وهي المصالح الخالصة والراجحة وهو الواجب والمستحب وما تفرع عنهما، والملهيات وهو المحرم والمكروه وما تفرع عنهما. نعم. أما المباحات،
يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبها نعلم
المال عندك
وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
نعم رحمه الله. يقول رحمه الله وأما المباحات مثل ما تقدم في تعريف المباح فإن الشارع أباحها، يعني إما أباحها نصا مثل ما تقدم في ما أباحه سبحانه وتعالى ما نص عليه وأحل الله البيع حل لكم يتسامر من نسائكم اليوم أحل لكم الطيبة، أباحها نصا يعني. وقد يكون المباح من تحريم سابق، وقد يكون أباحه ابتداء من تحريم سابق مثل الرفث إلى النساء في ليلة الصيام في الليل فإنش أباحها. وكذلك أيضا تقدم أيضا مما أباحه ما سكت عنه الشارع، فما سكت عنه لم يتبه نص فإنه أيضا مما أباحه الشارع، لأنه لا دليل على تحريمه أو كراهته ولا دليل على وجوبه أو استحبابه. فإن أباحها وأذن فيها، أذن يعني الإذن في الإقدام والإحجام في الفعل أو الترك، لك أن تفعل ولك أن تفعل، هذا هو الأصل فيها. لكن هنا قاعدة في باب المباحات أن ما توصل به للخير مباحات فهو ملحق بالمأمورات، ولقال وقد يتوصل بها الخير فتلحق بالمأمورات. يمكن يقال ما توصل به إلى الخير من المباحات وهو مأمور به، وما توصل به إلى الشر من المباحات فهو منهي عنه، ويقال وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. يعني يمكن تجعل قاعدة في باب المباح في المنهي وباب المباح في المأمور به، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق. يعني قال وقد ليس دائما، الأصل أنها مأذون فيها، لكن هذا بحسب إنما الأعمال بالنيات. اللباس، النوم، الأكل والشرب في الأصل مباحة، يأكل من هذا يأكل من هذا، يشرب من هذا يشرب من هذا، يلبس هذا الثوب، النوم، هذه أمور يتصرف الإنسان بجبلته وطبيعته، تصرف الإنسان بجبلته وطبيعته. إذا اتخذ الإنسان هذه المباحات وسائل إلى المأمورات فإنها تلحق مأمورات من باب الغاية لا من جهة الوسيلة، من باب الغاية، فالمقصود هو الغاية. ننظر إلى ما تؤول إليه، إنسان نام مبكرا يريد أن يستعين به على قيام آخر الليل، إنسان نام في النهار لأنه صائم حتى يستعين به على إتمام صومه، المجاهد الذي ينام يستعين به على جهاده، إنسان يقرأ القرآن يطلب العلم وجد مشقة وذهب وارتاح في بيته يستعين على حضور درس آخر. مأجور. يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري ويسأله عن القرآن وقال إني, يقول موسى رضي الله عنه تفوقه تفوقا, قال معاذ رضي الله عنه في حديث طويل إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي, أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. في حديث يروى رواه ابن عين غيره استعينوا بأكلة السحر على صيام النهار وبالقيلولة على بالقيلولة بأكلة السحر على صيام النهار على صيام النهار وبالقيلولة قال على قيام الليل, يعني كانوا إذا سهر من الليل وأراد يقيل, والقيلولة يعني قبل الزوال, يعني أظن هذا لفظ الظاهر. والأحاديث في هذا كثيرة, الحديث هذا كثيرة لا حصر لها ولا أدلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود الصحيحين نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة. النفقة واجبة ناجبة, إذا احتسبها يؤجر أجر آخر. قال وفي حديث مسعود وحديث سعد رضي الله عنه الصحيحين لما قال حتى ما ترفعه إلى في امرأتك, إلى في امرأتك إلى فمها, يعني هم باب المداعبة والمؤانسة, وهو في الحقيقة أقرب إلى باب الشهوة مع الأهل, لكن يؤجر عليه إذا أراد بذلك العشرة الحسنة, العشرة الحسنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي ذر وحديث رواه النسائي حديث جيد من أوى إلى فراشه وينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة, النوم صدقة. والأحاديث كما تقدم الأثار في هذا كثيرة. فالإنسان حينما يلبس, ولهذا ممكن تجعل المباحات عبادات, يلبس الإنسان الثوب ينوي بذلك شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله عليه, إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, يحب, والمحبوب أمر مشروع طاعة, قال فليرى عليك, فليرى أثر نعمته عليك, عمرو بن الأحوص بن الأحوص عن أبيه. وكذلك في هذا الباب أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى, تدل على هذا المعنى من جهة إنما الأعمال بالنيات, الذي يمشي يمشي يعني إلى إنسان يزوره, قد ينوي بزيارة المؤانسة مش مجرد قضاء الوقت, قد ينوي مثلا زيارة أخيه في الله, يزور قريبه ينوي صلة الرحم, هذا مأجور وذاك مباح. الذي زاره لأجل المؤانسة وقضاء الوقت هذا قضى وقتا لا له ولا عليه, خلا من مدح وذم, أما هذا لا مدح ممدوح لأنه زاره في الله. روى مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرصد الله ملكا بينما كان بينما رجل في من كان قبلكم يسير في الطريق إن أرصد الله على مدرجته ملكا, جاء في سورة إنسان, قال أين تريد؟ قال أريد قرية كذا وكذا أزور أخلي في الله, قال هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال لا إني أحببته في الله, قال إني رسول عليك, إن الله قال إن أحبك, وقال إن حبك إياه أدخلك الجنة, أو قال أحبك ما أحبك, وهو في صحيح مسلم. شف إنسان آخر ذهب سافر من بلده يزور فلان مش مجرد قضاء وقت مؤانسة, ما قصد بذلك التقرب الله, لا لا له ولا عليه, أما هذا ممدوح والأمر لا حصر لها. كذلك المنهيات, إنسان لبس نعله ثيابه يريد يقطع الطريق شو يكون؟ آثم ومحرم. إنسان أكل الطعام يريد يستعين به على قطع الطريق على السرقة على الظلم, لبس ثيابه وذهب يؤذي خلق الله أو ذهب يفتن نفسه شاب لبس هندامه ولبس ثيابه وتجمل بما أنعم الله عليه بهذه النعمة، يريد أن يفتن نفسه ويفتن غيره، هذا آثم، مع أن الأصل لبس مباح لكن اتخذه لأمر محرم، ممساح حرام ولبسه حرام، آثم لأن قصد أمر محرم قصد أمره. وهكذا هذه قاعدة عظيمة، فهذا أصل كبير، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر عظيم، الوسائل بحسب ما تفضي إليه، إن أفضت إلى محرم في حرام، إلى واجب فهو واجب. أنت حينما تقصد تمشي إلى الصلاة، صلاة الفرض، المشي في الأصل مباح لكن مشيك إلى الجماعة حكمه واجب، مشيك إلى الجماعة، مشيك إلى أمر محرم، إلى أناس يشربون الخمر أو يشربون الدخان، يشرب معهم أو يجلس معهم لا يمكن، حرام، فمشيه حرام وقصده حرام، وهكذا. لكن المقاصد هي المعتبرة، المقاصد هي المعتبرة، والأصل المقاصد، أما الوسائل فلا، فإن بحسب ما تغيره. وبهذا يتبين ما ذكر مصنف رحمه الله ويتضح واضحة، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما تقدم، الصلاة واجبة فالسعي إليها واجب، الحج واجب السعي إليه واجب، وهكذا ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، هذه قاعدة واضحة وأمثلتها كثيرة. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، فهو مسنون. كذلك أنت حينما تريد تقصد طلب العلم تذهب إلى المسجد، قصدك إلى المسجد مشروع لأنك قصدت أمرا مشروعا مسنونا، ذهبت إلى المسجد لأجل أن تقرأ القرآن، لأجل أن تطلب العلم، ذهبت مثلا مثل ما تقدم يعني إلى زيارة أخيك في الله صار مسنون، يعني مثل ما تقدم في المباح هو أصل ثم فرع، صار أمرا مسنون، ذاك المباح صار مسنون لأنك قصدت أمرا مسنون. وهكذا تأمل في الأمثلة وألحق الواجب بالواجب والمسنون بالمسنون، وما يتوقف عليه الحرام فهو حرام. من ذهب خرج لأجل قطع الطريق، لأجل شرب الخمر، لأجل فعل منكر، فهو قصده حرام لأنه قصد أمرا محرما. ووسائل المكروه مكروهة، ذهب إلى مجلس فيه لغو مضيعة للوقت لا فائدة، وإن كان لم يرتكب محرم لكنه لغو، هذا مكروه، فإن وسائل المكروه مكروهة مثل ما تقدم في قيل وقال. وكذلك مثل ما تقدم أيضا يتبين به أن وسيلة المباح مباح في الأصل، أن وسيلة المباح هي في الأصل، وهذه قاعدة، وسيلة المباح مباح هذه قاعدة، لكن بحسب القصد يرتفع المباح إلى هذه المقاصد بحسب النية. سألوا سبحانه وتعالى ولكم علم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.